الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيد خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان بحثنا في الموضوع الأول من ملحقات بحث الجهاد الابتدائي، وهو عبارة عن مسألة الدعوة. بحثنا في عدة نقاط في الدعوة، وصلنا إلى النقطة الثالثة وهو مقدار الدعوة ومضمون الدعوة. علقنا أن المسألة ليست مسألة تعبدية، وإنما هي مسألة متحركة بمناسبات الحكم والموضوع. المهم جذب هؤلاء الناس إلى الإسلام بأي طريقة من الطرق، لا أن هناك عبارة خاصة يعني يجب أن تقال أشبه بمسألة تعبدية، وحتى لو لم تترك أي تأثير في هذا الصدد. طبعا هناك سؤال آخر، ما هو المراد من الدعوة قبل القتال؟ هل هو شيء أنت تلقيه على نفسك من باب يعني تلقي كلمة أخيرة قبل أن يموتوا، أو لا الهدف منها هو جذبهم حقا إلى الإسلام؟ لأن ممكن شخص يقول المراد من الدعوة قبل الإسلام هو إعطاهم فرصة، ترى يا جماعة تريدون أن تنجوا بأرواحكم تفضلوا إلى أسلموا فنحن نكف عنكم، ما تريدون تنجوا بأرواحكم بسم الله تبدأ المعركة. هل هذا هو مفهوم الدعوة؟ الدعوة هو إعطاء فرصة أخيرة لجذبهم تحت حالة الخوف، تحت مؤثر حالة الخوف الموجودة، أو لا المراد من الدعوة التي تسبق القتال هو الشروع بمشروع دعوي معهم، يعني نحاول فعلا أن نقنعهم، لا أن ندفعهم إلى أن يسلموا حذرا من أن تبدأ الحرب. يعني ربما يكون المفهوم من الجهة الثانية، من بعض الروايات المعنى الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ بن جبل ولعلي بن أبي طالب؟ قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فعطى موضوع الهداية لا موضوع الإسلام الظاهري أن يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله فقط لكي يحقي ندمه، لا لكي يهتدي بالحق. فمثل هذه الروايات تساعد على افتراض أن المراد من الدعوة قبل القتال هو القيام بشيء، بحيث فعلا نحاول في ظل هذا السياق نحاول أن نجذبهم إلى الدين، ربما مثلا يهتدون بطريقة أو بأخرى، ربما هذا مجرد يعني طرح افتراضي. على أي حال، هناك سؤال أخير أيضا في موضوع مقدار الدعوة أو مضمونها، هل مراد من الدعوة الدعوة إلى الإسلام، أو أيضا تشمل الدعوة إلى الإيمان بالمعنى الأخص في المذهب الإمامي؟ فما المراد من الدعوة إلى الإسلام؟ مرة نأخذ الأدلة الخاصة الروايات الخاصة، ومرة نأخذ الدليل العام اللي سميناه بالدليل المقاصدي. إذا أخذنا الروايات الخاصة، ظاهر جميع الروايات الخاصة الإشارة إلى مطلق الإسلام، ليس في أي واحدة منها لا الروايات السنية ولا الروايات الشيعية تفاصيل الاعتقادات المذهبية، وإنما الإشارة إلى الكليات الإسلامية الثلاثة: الإيمان بالله واليوم الآخر ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما في عندنا شيء آخر أكثر من هذا. إذا أخذنا بالروايات الخاصة لا يوجد أي شيء آخر إلا الرواية الزهري عن الإمام زين العابدين، إذا تذكرونها الأخيرة التي أشرنا إليها، يوجد فيها أمور أزيد من الشهادتين، من مضمون الشهادتين معرفة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكننا قلنا بأن هذه الرواية ضعيفة ومنفردة من حيث الإسناد فلا يمكن البناء عليها. فإذا إذا أخذنا بالروايات الخاصة، مجمل الروايات الخاصة تركيزها على أن ينتموا إلى جامع الإسلام، وليس فيها أي إشارة لتفاصيل الاعتقادات بما في ذلك الانتماء إلى مذهب إسلامي بعينه، وإنما إلى جامع الإسلام الكلي بعيدا عن تفاصيل الاعتقادية، يعني أصول الاعتقادات الأولية حسب ظاهره. أما إذا جعلنا المعيار هو الكليات العامة، عموم الأمر بالمعروف عن المنكر، عموم إرشاد الجاهلين، عموم تعريف الناس إلى الحق، إذا أخذنا هذا فالقضية تصبح متحركة كما قلنا، فقد تشمل حينئذ الاعتقادات المذهبية، قد تشمل إذا كان الظرف مناسبا لأن ينجذبوا إلى الاعتقادات المذهبية لا بأس بذلك، فسيكون واجبا حينئذ. فإذا هذا فارق ما بين أن نذهب إلى الروايات الخاصة في موضوع بحثنا وأن نذهب إلى الأدلة العامة. إذا أخذنا بالروايات الخاصة مؤشرها أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يؤمنوا بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا أخذنا الأدلة العامة التي اعتمدنا عليها، لا ممكن تكون هذه، ممكن تكون أكثر من ذلك، ممكن تذهب إلى البعد المذهبي، هذا لا بأس به حينئذ. هذا البحث الثالث من مباحث الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى قبل القتال. بقيت هذه القطعة الصغيرة. إذن البحث الأول أصل حكم الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، البحث الثاني علاقة هذا الحكم بالجهاد الابتدائي، البحث الثالث في مضمون هذه الدعوة ومقدارها، والبحث الرابع من هو الداعي والمدعو. نحن يجب علينا قبل القتال أن ندعوهم إلى الإسلام، من الذي يجب عليه أن يدعو؟ يعني كل واحد من أفراد الجيش المسلم يجب عليه يذهب، أو هي الجهة المسؤولة عن جيش المسلمين تذهب؟ من هو المدعو؟ يجب أن ندعو كل واحد من الأطراف، أعضاء الجيش في الطرف الآخر، أو لا يجب علينا أن ندعو قادة الجند، الرؤوس الذين إذا أسلموا يمكن أن يتغير الوضع؟ هذا هو السؤال الذي طرحه الفقهاء وتحدثوا عنه أيضا، بعض الفقهاء أثروا وتحدثوا عنه. من هو الداعي الذي يجب عليه الدعوة؟ ومن هو المدعو الذي هو موضوع الدعوة الذي يجب أن نوجه إليه الدعوة؟ هذا من الأمور التي أيضا طرح هنا. مرة نبحث على مستوى الداعي، مرة نبحث على مستوى المدعو، وفي كل مرة من المرتين مرة نرجع إلى الأدلة والروايات الخاصة، ومرة نرجع إلى الأدلة العامة التي اعتمدناها، ونرى النتائج ماذا ستكون. نأتي إلى الداعي. إذا رحنا إلى الروايات الخاصة فليس فيها أي إشارة إلى من هو الداعي، ليس فيها إشارة إلى من هو الداعي مباشرة، من هو الداعي. لكن بعضها، عفوا، بعضها ليس فيه إشارة، لكن بعضها الآخر إذا تذكرون المطالب كان بالدعوة من؟ قادة الجند، قادة السرايا، هم الذين كانوا يطالبوا بأن يقوموا بهذا الأمر، معاذ بن جبل، علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، أمراء السرايا وما شابه، أو حتى النبي، النبي نفسه كما ذكرت رواية ابن عباس ما كان يقوم بغزوة إلا وكان يدعو إلى الإسلام قبلها، إذن هو أيضا بنفسه. فإذا أخذنا الروايات الخاصة قسم منها ليس فيه أي إشارة لموضوع من هو الداعي، قسم منها يظهر منه، ليس الحصر، لكن يظهر منه أن المخاطب بالدعوة كقدر متيقن هم قادة الجيش، قادة الجند، قادة المسلمين، عليهم باعتبار هم الذين يتصدرون هذه المسؤولية، فعليهم هم أن يقوموا بدعوة الطرف الآخر إلى الإسلام. وبالتالي لا أملك في الروايات الخاصة أي دليل يثبت أن هذه الدعوة واجبة على أحد المسلمين ولو في الجيش، ما عندي دعوة. يعني لما أقول يجب الدعوة قبل الإسلام كل جندي ليس مخاطب بهذا الخطاب، المخاطب بهذا الخطاب قدر متيقن للهيئة الاجتماعية التي تتمثل عادة بمن هم القادة أو من يفوضهم القادة في القيام بهذه المهمة، لا أنه يجب على كل جندي من الجنود أن يذهب هناك وعليه أن يدعو وأن يوجه خطابا، فإن هذا ليس ظاهر من الروايات إطلاقا. ولذلك يفهم من جملة من الفقهاء الاعتقاد بهذا حينما قالوا بأن الداعي يجب أن يكون هو عبارة عن الإمام نفسه أو من نصبه الإمام، يعني فهموا أن القضية ذات طابع رسمي، كأنما هي مهمة رسمية يقوم بها المتولون الرسميون، إما الإمام بنفسه أو شخص ينصبه الإمام في الجيش، أو هم نفسهم قادة الجند الذين ينصبهم الإمام لتولي مهمات الحرب، وواحدة من مهمات الحرب الدعوة. فإذا لذلك ربما لذلك الفقهاء مالوا إلى أن المتولي لهذه المهمة هو عبارة عن الإمام أو من نصبه الإمام أو أمراء الجند والسرايا اللي هم عادة منصوبون من قبل الإمام. هذا إذا أخذنا الروايات الخاصة. أما إذا كان المرجع لنا هو العمومات أو اللي عبرنا عنه بالدليل المقاصدي، فالقضية تكون مفتوحة حينئذ، تتبع الموضوع، قد يتطلب الموقف حتى من بعض الآحاد أن يتدخل إذا كان لديه من قدرة التأثير ما لديه، إذا كان فصيحا يمكنه التكلم بشكل مؤثر، وليس هو لا قادة من قادة الجند ولا نصبه الإمام بعينه، قد يقال يجب، لأننا لم نعد نملك دليلا خاصا على وظيفة خاصة اسمها الدعاء قبل الإسلام، وإنما الدعاء قبل القتال، وإنما الدعاء قبل القتال ليس إلا جزء من مصداق من مصادق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أحد ظروفه الزمنية هو ظرف ما قبل القتال. إذا كان كذلك إذن فيجب على حتى على الآحاد إذا أمكنهم أن يقوم بذلك، يجب على من نصبه الإمام أن يقوم بذلك، يجب على أمراء الجند والسرايا أن يقوم بذلك إذا تحققت الشروط الموضوعية للأمر بالمعروف نهي عن المنكر، إذا تحققت الشروط الموضوعية للتأثير وإرشاد الجاهلين وتعليم الناس فتكون القضية متحركة. فإذا دائما على معايير الروايات الخاصة تكون عندنا نتيجة، على معيار العمومات والأدلة العامة قد تكون عندنا نتيجة مختلفة، وعادة على المعيار الثاني نتيجة تبقى أكثر يعني انفتاحا وتحركا أو حركية. هذا على مستوى الداعي. أما على مستوى المدعو، من ندعو عندما يقول يجب علينا دعوة الكافرين الإسلام؟ من هو الذي ندعوه؟ يجب أن نروح إلى كل فرد فرد ندعوه. هنا مرة نأخذ الروايات الخاصة التي قرأناها سابقا، مرة نأخذ الأدلة العامة. إذا أخذنا الروايات الخاصة، الروايات الخاصة المفهوم منها حيث يكون الداعي هو القائد المسلمين أو من نصبه قائد المسلمين، واضح يعني بمناسبات الحكم والموضوع، إذا كان الداعي هو قائد المسلمين أن يكون الخطاب عادة موجه إلى الطرف، لا إلى الآحاد كل واحد على حدة، وإنما إلى الهيئة الاتصالية إذا صح التعبير اللي عادة تكون في قادة الجند هناك يعني. فإذا نقول يجب على قائد، عندما نقول يجب على قائد الجيش دعوة الكفار للإسلام، طبيعة هذا الحكم تستدعي بمناسبات الحكم والموضوع أن المدعو هو الجهة وليس كل فرد فرد بذاته. والجهة عادة يعبر عنها بزعماء الكافرين، بقادة الجند، بالأشخاص الذين يعني يمكن إذا تغيرت قناعاتهم أن تتغير قناعات الأفراد أو قناعات الأحد. هذا هو المتبادر عرفا عادة خاصة في تلك الأزمنة. أما إذا أخذنا عمومات الأمر بالمعروف، عمومات الأدلة العامة لا مفتوحة أيضا، إذا وجدنا أنه مؤثر أن نوجه خطابنا إليهم مباشرة إلى الأحد فليكن، إذا وجدنا مؤثر أن نوجه إلى بعضهم فليكن، إذا مؤثر أن نوجه إلى زعمائهم وقادتهم فليكن. إذا القضية تكون متحركة لا تخضع لعامل تعبدي ولصيغة تعبدية خاصة. هذا أيضا باختصار حتى نمر على هذه البحوث. البحث الخامس، الدعوة في حق العدو المسلم. هل هذا قانون الدعوة قبل القتال هل يشمل الحرب مع البغاة أو لا؟ أو هذا خاص بالحرب مع غير المسلمين الذين اعتدوا على بلاد المسلمين؟ يعني إذا في عندنا حرب بين الإمام علي سلام الله عليه وبين أهل البغي، هل أيضا قبل أن تبدأ المعركة وقلنا بوجوب الدعوة، هل أيضا يجب على قادة المؤمنين أن يوجهوا دعوة إلى الهداية والرشاد قبل أن تبدأ المعركة أو لا بناء على الوجوب؟ وبعبارة أخرى، هل هذا الحكم المسمى بالدعوة قبل القتال، هل هذا الحكم خاص بالحرب مع غير المسلمين أو هو حكم يشمل الحرب مع المسلمين أيضا في الموارد التي تشرع فيها الحرب مع المسلمين؟ هذا هو السؤال الموجود في هذه النقطة الخامسة. هنا إذا رجعنا إلى الروايات الخاصة التي قرأناها سابقا، ليس في أي منها إشارة إلى غير المسلمين، لأن كل سياقاتها سياقات المسلمين، ما في حديث أصلا عن غير المسلمين، كلها عن النبي، وعادة الحروب كانت حروب غير المسلمين. فما عندي أي دليل يثبت أن هذه الدعوة قبل القتال من خلال هذه الروايات الخاصة تجب أيضا في حق المسلمين. ما عندي دليل على الإثبات وما عندي دليل على النفي، لكن ما عندي دليل على الإثبات، وخاصة أن التركيز على السيرة النبوية، والسيرة النبوية يعني واضح سياقها ولا يمكن من خلال التعميم، إلا إذا استندنا إلى ذيل بعض الروايات. ذيل بعض الروايات ماذا يقول؟ كالروايات التي تعلقت بمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب، ماذا كانت تقول؟ لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فإذا عممنا مفهوم الهداية، ومن أي هذا النوع من هداية المسلم إلى الحق، فلا بأس حينئذ بقرينة هذا التعليل، بقرينة أن هذا هو الغاية، هذا هو المقصد، هذا هو الغرض من وراء هذا التشريع، تشريع الدعوة قبل القتال، فلا بأس أن نقول إن هذا التعليل يمكن أن يساعد على توسعة دائرة الدعوة قبل القتال إلى دعوة المسلمين من أهل البغي. لماذا؟ لأنه أيضا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، إذا فهمنا منها التوسعة لا بأس. إذا لا، المقصود من يهدي يعني يسلم على يديك شخص، فتكون خارجة تخصصا عن الموضوع، وبالتالي لا يمكن يعني الاستناد إليه. هذا إذا بنينا على الأدلة والروايات الخاصة. أما إذا بنينا على الأدلة العامة، الأدلة العامة متحركة، كما تشمل بحث غير المسلم تشمل بحث المسلم الضال أيضا، بحث المسلم المنحرف أيضا، بحث المسلم العاصي الخارج على إمامه أيضا. أدلة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإرشاد الضالين وهداية الناس المنحرفين، هذا من وظائفنا حق كل الناس حتى بما في ذلك المسلمين المنحرفين. فكما تشمل غير المسلم هم تشمل أيضا المسلم. وعندنا شواهد على ذلك من سيرة علي عليه السلام، وإن كانت هذه مؤيدات باعتبار سيرة، قد تكون يعني ربما واحد يقول هذه دليل صامت يؤخذ فيها بالقدر المتيقن، لكن عندنا من سيرة علي إلى ما شاء الله في دعوته لهم للهداية قبل بدء الحرب، وعندنا من سيرة الإمام الحسين وكذلك الإمام الحسن إلى ما شاء الله من دعوتهم إلى الحق قبل أن تبدأ الحرب. فقد يقال حينئذ إنه على مقتضى الأدلة العامة المؤيدة بدليل السيرة العملية في حياة علي عليه السلام وفي حياة الإمامين الحسن والحسين، يمكن أن يقال بأنه يشمل دعوة قبل القتال، يشمل المسلم وغير المسلم. أما على الروايات الخاصة المقدار المتيقن منها المسلم لا غير. طبعا عندهم بحث أخير لا نريد نبحثه لأنه سيأتي معنا لاحقا، وهو ماذا لو أننا شنينا هجوم عليهم قبل الدعوة ثم حصلت خسائر، هل نضمن؟ لأن الوجوب شرطي، فبناء على الوجوب الشرطي وقع نزاع بينهم، هل هناك ضمان؟ لا يوجد ضمان. أنت كان بإمكانك تدعوهم، ربما كانوا اهتدوا، أنت سفكت الدماء، هتكت يعني الأموال، أتلفت الأموال، كان يجب عليك أن تدعوهم، لعله كان في احتمالية لأن يهتدوا، فإذا اهتدوا أنت يكون خسرتنا أموال وخسرتنا نفوس أيضا، هل يضمن أو لا يضمن؟ وقع بحث بين الفقهاء في هذه المسألة، نحن هذه سنبحثها لاحقا في مباحث ما بعد الحرب تأتي. لكن الآن سريعا يمكن أن نقول، حيث إننا لم نقبل بالوجوب الشرطي لا معنى لهذا السؤال أصلا، لأننا نحن نقول يجب، لكن لا بنحو الوجوب الشرطي وإنما بنحو الوجوب الظرفي المستقل عندما تتحقق شروطه الموضوعية. هذا البحث الأول من ثلاث مباحث ملحقة ببحث الجهاد الابتدائي. البحث الأول العلاقة بين الدعوة إلى الإسلام والقتال، أو سبق الدعوة على القتال، انتهينا من بعض النقاط المرتبطة به. البحث الثاني البدء بالقتال، موضوع البدء بالقتال أيضا، لأن كلمة البدء مع الجهاد الابتدائي لها صلة فلا بأس أن تبحثها. الفقهاء المسلمون أيضا بحثوا مسألة تحديد البدء بالقتال. كثير من الفقهاء قالوا يستحب أن لا يبدأ المسلمون بالقتال إلا أن يبدأنا الكفار بالقتال، يستحب أن لا يبدأ المسلمون بالقتال إلا أن يبدأ، يعني أول رمية سهم، أول إطلاق رصاصة، أول مدفعية تكون من عندهم، فإذا بدأوا نقول على بركة الله، ها؟ وإذا لم يبدأوا الأفضل أن لا نبدأ، بنحو الاستحباب كثير من الفقهاء، حتى لو تحققت الدعوة، يعني حتى لو دعيناهم إلى الإسلام ولم يقبلوا نجلس ماخذين حذرنا، فإن بدأوا نبدأ، إن ما بدأوا ما نبدأ. هذا كثير من الفقهاء، حتى بعض كلمات بعض الفقهاء توحي بالإلزام هنا، أنه لا يجوز لك أن تبدأ قتالا قبل أن يبدأهم، حتى لو دعوتهم ولم يوافقوا يجب عليك أن تبقى منتظرا إلى أن يبدأوا فبعدين تبدأ. هذا موجود عند بعض الفقهاء. هل هناك دليل على هذا الحكم؟ حتى بنحو الاستحباب، هل عندنا دليل على هذا الحكم؟ هل هذا الحكم يمكنه أن يساعدنا في تشكيل تصورنا لمفهوم الجهاد في الإسلام؟ يعني لأن هذا الحكم جدا حساس، يعني كأن الإسلام حريص ما يبدأ هو بمعركة، خاصة إذا قلت أنها بنحو الوجوب كما يفهم من كلمات بعض الفقهاء، يعني حريص جدا أن لا تبدأ معركة من طرفك أنت إلا بعنوان ثانوي، بالعنوان الأول ما تبدأ بأي معركة أنت، هذا يعني مفهوم حساس هنا. العلامة الحلي ينقل في كتاب تذكرة الفقهاء، ينقل عن ابن الجنيد يقول لا يستحب أن يبدأ والي المسلمين أهل البغي بحرب، لا يستحب أن يبدأ أهل البغي بحرب، وإن كانوا قد استحقوا بفعلهم المتقدم القتل، هم يستحقون القتل لأنهم بغوا، لكن لا يستحب له، يعني لا يحسن به، مثل كأنما مكروه، مكروه أن تبدأهم بالقتال، لا تبدأ بالقتال إلا أن يبدأونهم بالقتال. ويعلل بتعليل لطيف، وهذا تعليل يعني يدل على ذهنية جيدة، يقول لجواز حدوث إرادة التوبة، يعني دائما خلي مجال فسحة لتغير الأوضاع بدون وسائل القتال، يمكن يتوبوا، اتركهم أعطيهم مجال يوم يومين ثلاثة، شو المشكلة، يمكن الله يدفع بعضهم إلى التوبة، هكذا يقول ابن الجنيد بحسب نقل العلامة الحلي. هذا الحكم إذا التزمنا به بنحو الاستحباب أو التزمنا به بنحو الوجوب يخلق مشكلة للقائلين بالجهاد الابتدائي. لماذا؟ لأنه سيضع نظرية الجهاد الابتدائي في نوع من الالتباس، التناقض الداخلي. كيف تكون الحروب في الإسلام ابتدائية وأنت يجب عليك أن تهجم عليهم لتخضعهم وتخضع بلدانهم، ثم لما نريد نبدأ بالحرب ننتظر حتى يطلقوهم النار؟ هو لم يطلقوا النار، هو الطرف الآخر يقول لك هؤلاء المسلمين لا يبدأون الحرب إلا أن نبدأ نحن الحرب، المفروض أن الجهاد ابتدائي المسلمون يجب عليهم أن يغزوا الكافرين. طيب هذا الكافر حينئذ يقول لك أنا أجلس، يعطي أمر لكل جنوده إياكم أن تبدأوا أحدا بالقتال، فهكذا المسلمون ينتظرون يوم وسنين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاثة وعشرة. شو معنى الجهاد الابتدائي حينئذ؟ أخذنا لا معنى له، نوع من التشريع غير العقلائي هذا. أنت من جهة تقول يجب عليكم أن تغزوهم حتى لو لم يتعرضوا لكم، ومن جهة تقول لا تبدأوا إلا إذا تعرض لك. شو إذا كان هكذا الطرف الآخر سوف يسكت، سوف لن يتعرض لك، سيحمي بلاده ودياره، سيقول أنا الآن لن أبدأ بحرب فبهذه الطريقة أحمي بلدي، لأنني إن لم أبدأ بالحرب المسلمون لن يبدأوا بالحرب. ولا حتى الاستحباب، أنت تقول يجب عليكم أن تبدأوا، ثم تقول يستحب أن تنتظروا. نحن نتكلم عن وجوب الجهاد الابتدائي لا عن شرعيته.
وجوبه که برید جهاد کنید، ولی میگه وقتی میخواید رفتید مثلا پای قلعشون
یستحب ان تنتظر،
یه مقدار صبر کن.
نه یه مقدار این مال شماست.
بهتر صبر کنید.
خب بهتر صبر کنید. خب صبر کنم یک روز، دو روز، سه روز، یک هفته، دو هفته، این چی معنی داره که اون موقع؟ خب اون موقع که وجود نداره. لأن الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا لا تبدأوهم إلا أن يبدأوكم. ما قالوا لا تبدأوهم إلا بعد أن تيأسوا، إلا بعد أن تصبروا كثيرا. ما عندنا شيء من القبيل. ومن جهة أنت تقول يجب الحرب، تقول يجب الابتداء. فطبيعة الذهن يعني عندما نراقب الحكمين الشرعيين مع بعضهما نجد نوع من التنافر بينهما. فلذلك قد واحد يقول هذا كيف ينسجم هذا مع فكرة وجوب الجهاد الابتدائي، خاصة إذا قلنا بالإلزام. فلذلك أنا وضعت هذه المسألة هنا باعتبار ذات صلة بموضوع الجهاد الابتدائي. قلنا نكمله. طيب هل عندنا دليل على أصل هذا الحكم؟ الدليل على أصل هذا الحكم بعض الروايات القليلة جدا جدا. الرواية الأولى خبر عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم، فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم، فإذا هزمتموهم، إلى آخر الرواية. هذه الرواية واردة في كتاب الكافي، واردة في كتاب نصر بن مزاحم وقعة صفين، واردة في نهج البلاغة، ونقلها أيضا الشيخ الحر العامل في الوسائل. أيضا ظاهر الرواية النهي لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوا. لاحظوا ماذا يقول، يقول كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدوا، يعني هذه كانت سيرة علي، مش أنه مرة مرتين، دائما عندما كنا نلتقي هكذا كان يوجه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فيفترض يستفاد منه التحريم، أصلا تحريم البدء قبل أن يبدأونا لا الاستحباب. إلا أن الاستناد إلى هذه الرواية مشكل. أولا رواية ضعيفة السند بالإرسال الشديد، الشيخ الكليني وغير الشيخ الكليني كلهم رواها مرسلة عن عبد الرحمن بن جندب، لا يوجد إسناد، لا نعرف الإسناد ما هو. فمن حيث الإسناد غير واضح. من حيث الدلالة في نقطة مهمة هنا، قد واحد يقول هذه لا علاقة لها ببحث الجهاد الابتدائي فضلا عن الجهاد مع الكافرين، هذه حروب علي، حروب علي ما هي؟ حروب البغي، ما لا يتكلم هنا عن حروب المشركين والكافرين وأعداء المسلمين، ما علاقة، هذا خاص، ولعلها خصوصية هذا باعتبار أنهم مسلمون. ونحن نعرف كما قال الشافعي، الشافعي لديه جملة مهمة ستأتي إن شاء الله، كما قال الشافعي أصل أساس فقه أهل البغي من أن نأخذه من علي بن أبي طالب. يقول أصلا ما عندنا فقه أهل البغي، مرجعنا فيه سيرة علي بن أبي طالب، لأنه هو الذي خاض حروب أهل البغي بشكل حقيقي، فكل سيرته هي بالنسبة لنا معالم تضيء الطريق، نعرف ماذا نفعل. فهذه خاصة حروب المسلمين، كيف لك أن تعممها إلى حروب غير المسلمين؟ صعب. أحكام البغاة يصعب تسريتها إلى أحكام الكافرين، لعل لكونهم مسلمين هذا يدفع الإمام علي لمزيد من الاحتياط في دماء المسلمين، اصبروا لعله يحدث شيء. ومن الطبيعي أن تسن تشريعات متساهلة مع المسلم الباغي، غير مثلا غير المسلم الذي يعتدي على بلاد المسلم. فالرواية قلقة، هم من حيث الإسناد قلقة، هم من حيث الدلالة أيضا. الرواية الثانية أيضا مرسلة أخرى للكليني أصلا بلا سند، يقول في خبر آخر له عليه السلام إذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، فإن بدأوكم فانهدوا إليهم، يعني هبوا إليهم. طبعا هذه الدلالة مثل الدلالة السابقة ولعلها أضعف. لماذا؟ لأنها تشير إلى حادثة خاصة، لقيتم هؤلاء القوم غدا، بينما تلك كانت تشير إلى سيرة علي، تلك دلالتها كانت أقوى. من حيث الإسناد الرواية الشديدة الضعف باعتبار فاقدة للإسناد مع الأسف الشديد. من حيث الدلالة أيضا الإشكال المتقدم يجري هنا، بل يجري هنا بشكل أوضح، يضاف إشكال آخر، لأن الإمام علي هنا في هذه يتكلم عن شيء حال محدد غدا، ولعله فقط غدا، فقط هذه المعركة الإمام علي كان لديه، يعني يتكلم مع مقاتليه، لعله فقط في هذه المعركة كان لديه مثلا قرار ولائي معين أنه لا تبدأهم بالقتال، خلوا نشوف ما الذي سيحدث، ولا يدل ذلك على حكم في أصل الشرع ثابت شامل مثلا، بخلاف الرواية السابقة قدرات الدلالية قد تكون أكبر في هذا الإطار. على أي حال، فإذا لا يوجد عندي حتى الآن أي دليل يعني ثابت الإسناد أو ثابت وثابت الدلالة في باب الحرب مع غير المسلمين. الرواية الثالثة وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل وأصحابه اللي ذكرناها أول أمس أو أمس، تقول لا تقاتلوهم حتى تدعوهم. هذا اللي قلت أن شوي غريبة الرواية، فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدأوكم، فإن بدأوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا، ثم أروهم ذلك القتيل وقولوا لهم هل إلى خير من هذا سبيل. واضح أنه في إصرار نبوي على أن ما تبدأ بالحرب، مش بس ما تبدأ بالحرب، حتى لو بدأت الحرب حاول ما تقتل، يعني حاول تأخذ طرف الدفاع، فإن قتلوا شخص هم أيضا لا تستعجل، أعطيهم هذا اللي قل لهم، ما في مجال نحل المشكلة بطريقة أفضل. يعني واضح أن هنا توجيه نبوي لعدم البدء بالقتال، الأفضل أن يبدأ الطرف الآخر. وميزة هذه الرواية أنها في حرب الكافرين ليست في حرب أهل البغي كما في الروايتين السابقتين، وإنما هي في موضوع بحثنا وهو حرب الكافرين. لكن مع الأسف الشديد الرواية يعني أولا موجهة إلى فرقة معينة لمعاذ بن جبل وأصحابه، وثانيا لم أعثر عليها إلا في كتاب السرخسي للشيخ للمبسوط، في كتاب المبسوط للسرخسي. لا أدري، عادة توجد بعض، تعرفون هناك تراث حديثي في كتب الفقهاء لا يعرفه المحدثون، هذا موجود، وهذا جميل أن واحد يسوي أصلا يعني بحث في جمع الروايات الموجودة في كتب الفقه والتي لا وجود لها في كتب الحديث، فقه أو غير الفقه. مثلا في كتب المتصوفة كثير روايات لا يعرفها أهل الحديث أصلا، فهذه لو تجمع كلها المتصوفة الفقهاء كذا، الروايات النبوية أو روايات عن المعصومين عليهم السلام لا يعرفها أهل الحديث، جميل، تجمع يمكن 100 200 300 رواية تطلع ما شاء الله، خاصة في أن تدخل إلى كتب علماء الأخلاق والمتصوفة تجد كثير من هذا. مثلا الرواية الرابعة خبر عطاء بن يسار، هي أيضا رواية نفس رواية الأخرى للسرخسي لكن بصياغة أخرى لا نطيل بها، أمرها صار واضح. وعلى أي حال روايات قليلة العدد خاصة فيما يتعلق بغير المسلمين، فقط روايتين للسرخسي لا سند لهما، روايات قليلة العدد جدا كلها ضعيفة الإسناد جدا، يصعب علينا أن نلتزم بفتوى من هذا القبيل وأن نقول لا يجوز البدء بالمعركة وإطلاق الرصاصة الأولى إلا أن يبدأ الآخرون المعركة، بل هذه قضية تتبع نظر ولي الأمر، نظر قادة الجند فيما يرونه صلاحا على قواعد العدالة والمصلحة والأخلاق، ولا فرق في ذلك، هذه الروايات كلها لا فرق فيها بين يكون جهاد ابتدائي أو دفاعي، ما في فرق في هذه التفاصيل كلها كما شرحنا ذلك، خاصة عندما قلنا بأن الجهاد الدفاعي لا يعني أنه بدأت الحرب وأنت تقاتل، قد تكون أنت الذي تبدأ بالمعركة لكن جهاد دفاعي كما يحصل الآن مثلا في فلسطين المحتلة، المقاومون يهجمون أحيانا يبدأون إطلاق الرصاص لكن هذا لا يقال جهاد ابتدائي، هذا جهاد دفاعي، فلا تعني الابتدائية من أول من أطلق النار، إنما تعني الابتدائية من بدأ الحرب كلها، لا من بدأ إطلاق الرصاص، الحرب والمواجهة بشكل عام. إذن هذا صار عندنا بحثين، البحث الأول الدعوة قبل القتال، البحث الثاني، هذه ملحقات يجب أن ننهيها، البحث الثاني البدء بالقتال. وقد تبين كلا البحثين لا يخدشان بما توصلنا إليه في نظرية الجهاد الابتدائي. البحث الثالث وجوب الجهاد مرة كل عام، هذا أيضا مربوط ببحث الجهاد الابتدائي، أنه يجب الجهاد مرة كل عام. كثير من الفقهاء تحدثوا عن أنه يجب الجهاد مرة في كل عام، هذا في الحد الأدنى، بل بعض الفقهاء قالوا مرة كل 4 أشهر، كل 4 أشهر لازم تبدأ معركة، مش ابتدائي مش جهادي، حتى لو ابتدائي يجب أن تبدأ معركة كل 4 أشهر. عادة أين يبحثون هذه المسألة؟ يبحثونها في بحث الهدنة، كم المدة إذا أنا أعقد عقد هدنة، يعني عدم اعتداء وتعدي بيني وبين دولة أخرى، كم المدة الزمنية للعقد؟ فقهاء قالوا 4 أشهر، فقهاء قالوا أقصى شيء سنة، فقهاء قالوا أزيد من سنة، لا عفوا، فقهاء قالوا لا يجوز أن تكون سنة، يعني سنة إلا يوم، فقهاء قالوا سنة، فقهاء قالوا أقصاها 10 سنوات، يعني أكثر من 10 سنوات ما عندنا، يجب بعد 10 سنوات يكون أنت مستعد وعم تهجم. يعني المسلمون هم مجتمع حرب، مجتمع ليس بالمعنى السلبي للكلمة، مثل ما يقول الإسرائيليون اليوم يعتبرون أنفسهم مجتمع حرب، كل صغير وكبير في إسرائيل في الكيان الصهيوني هو جندي ويتدرب على الجيش وهو جاهز للحرب، كل صغير وكبير وذكر وأنثى هو جندي، فلذلك عبر عن أنفسهم بأنه مجتمع حرب، يعني هذا مجتمع جاهز للقتال في أي لحظة لأنه هكذا مجهز ذهنيا. هنا أيضا الأيديولوجيا الإسلامية هكذا تقول بناء على هذا الرأي، أن أنت مجتمع فتوحات، أنت ثقافتك ثقافة أن توسع إطار الإسلام في العالم، وبالتالي يجب أن تجهز. 10 سنوات كنت أنت جهزت نفسك، ابدأ المعركة مثلا بعد ذلك فورا وانطلق مثلا. فهذا بحث يعني مطروح لديهم في كلماتهم كثيرا. الآن السؤال، هذا البحث ألا يعني أن الجهاد ابتدائي؟ نعم، لأن ما معنى أنه لا يجوز أن تكون الهدنة أكثر من 10 سنوات على أقصى الآراء؟ معناه يجب عليك أن تقاتل بعد 10 سنوات أو بعد سنة، هذا معناه الجهاد الابتدائي، هكذا قالوا هكذا معناه. فكلما قلنا بتحديد تعبدي لزمن الهدنة كان معنى ذلك ضمنا أن الجهاد بمفهومه الإسلامي هو جهاد ابتدائي، لأن إذا ما كان جهاد ابتدائي لماذا تحدد الهدنة على أنها 10 سنوات؟ ما في زمن، إذا هو لم يعتدي علي 1000 سنة أنا لا أقاتل، لماذا يجب الجهاد؟ إذن هذه فكرة وجوب الجهاد كل 10 سنوات، حرمة كون الهدنة أوسع من 10 سنوات أو من سنة، هو بذاته يتضمن المفهوم الإسلامي لفكرة الجهاد الابتدائي. هذا هو حاصل الدعوة في مثل هذا الموضوع. هل هذا يجب أن نبحثه؟ هل عندنا شيء يقول يجب الجهاد كل 4 أشهر؟ يجب غزوة كل 4 أشهر أو كل سنة أو كل 10 سنوات أو لا؟ ما الدليل على ذلك؟ حتى لو لم يعتدي العدو علينا في شيء، هذا هو البحث، كلية البحث هكذا. توجد عدة أدلة، بعضها من الكتاب بعضها من غير الكتاب الكريم. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى آخر الآية، هي سورة التوبة الآية 5. شو علاقة هذه الآية بموضوع بحثنا؟ فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، شو علاقة هذه الآية بموضوعنا؟ ذكروا تقريبين للاستدلال بهذه الآية القرآنية، الفقهاء المسلمين ذكروا تقريبين. التقريب الأول هو ما ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وأشار إليه أيضا الشهيد الثاني في مسالك الأفهام، الطوسي في المبسوط، قال ماذا تقول الآية؟ انتبهوا جيدا، قال إذا سلخ الأشهر الحرم. طيب متى تنسخ الأشهر الحرم؟ عندنا رجب وعندنا ذي القعدة ذي الحجة محرم، مثلا ينسلخ الأشهر الحرم 30 محرم، سلخ الأشهر الحرم انتهى. إذا سلخ الأشهر الحرم اقتلوا المشركين. طيب هذه السنة ننتظر إلى آخر محرم، في آخر يوم من محرم ألا يصدق إن سلخ الأشهر الحرم؟ يصدق، تحقق مقتضى الشرط، سلخ الأشهر الحرم اقتلوا المشركين، يجب. السنة القادمة هم أيضا تحقق إن سلخ الأشهر الحرم، إذن هم أيضا يجب علينا أن نقتل المشركين. السنة الثالثة هم أيضا تحقق انسلخ الأشهر الحرم، وهم يجب علينا أن نقتل المشركين. ولذلك قالوا سنة، ليش سنة؟ لأن في كل سنة يتحقق مصداق انسلاخ الأشهر الحرم إلى خلاص إلى ما شاء الله. أنت في كل سنة يجب عليك بعد انسلاخ الأشهر الحرم تبدأ معركة، فالطرف الثاني بينتظر شهر ماذا؟ ما بس ينتهي المحرم، ينتظر أول صفر بيقول لك في معركة الآن، لازم يكون جاهزين لمواجهة المسلمين لأنهم سوف يأتون مثلا. طبعا إلا هذا في عنوان ثانوي، هذا بحث آخر. إذن هذا استدلال الذي ذكره بعض الفقهاء وعلى رأسهم الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى. هذا التقريب، التقريب الأول. هذا التقريب تعرض لانتقادات. انتقاد الأول ما ذكره الشهيد الثاني، الشهيد الثاني قال نعم إذا سلخ الأشهر الحرم يجب القتال، لكن إذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوه أليست صيغة أمر؟ نعم. هل تدل على التكرار؟ هل في كلمة إذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوه تدل على التكرار؟ لا تدل على التكرار، الأمر لا يدل على التكرار كما درسنا في الأصول، لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. غاية ما تفيد هذه الآية وجوب قتالهم عند انسلاخ الأشهر الحرم. أما هل هذا بنحو مرة واحدة، مرتين، 3، 4، 500؟ مسكوت عنه في دلالة الآية. فإذا لا نستطيع من خلال هذه الآية أن نثبت وجوب القتال كل سنة بعد انسلاخ الأشهر الحرم. السيد الخامنئي أجاب عن إشكال الشهيد الثاني، عنده بحث في الهدنة، كما تعرفون. أجاب عن إشكال الشهيد الثاني، قال للشهيد الثاني قال الذين يريدون الاستدلال بالآية لا يتمسكون بدلالة صيغة الأمر على التكرار. الشهيد الثاني كأنما فهم أنه ما هو الذي نبحثه عادة، دلالة الأمر على التكرار أول مرة صحيح، فإذا وين في صيغة أمر هنا؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا فاقتلوا. فالشهيد الثاني ماذا فهم؟ فهم كأنهم من كلمة اقتلوا فهموا التكرار. سيد خامنئي يقول له لا لا، المستدلين لا يقصدون الاستناد إلى كلمة اقتلوا، حتى أنت يا شهيدنا الثاني تجيب عليهم وتقول إن اقتلوا لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، ما يستدلون بصيغة اقتلوا، أنت بجيد، وإنما يستغلون بأن الجملة مسوقة مساق القضية الحقيقية. إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، إذا أجنبت فاغتسل. شنو معنى إذا أجنبت فاغتسل؟ يعني فاغتسل لا تدل على التكرار، إذا مرة جنابة واحدة يغتسل وبعدين كل الجنابات لا يغتسل، شو المعنى؟ لا معنى لها. الشيخ الشهيد الثاني ما فهم، ما التقط جوهر الاستدلال. جوهر استدلالهم هو التركيبة هذه، تركيبة الشرط وجزاء الشرط، وكلما جاء الشرط جاء جزاؤه. شو مش قصة المرة والتكرار في صيغة الأمر، هذا هو الإشكال. نظرهم إلى أن الآية مسوقة على نهج القضية الحقيقية لا على نهج القضية الخارجية. موضوع هذه القضية الحقيقية انسلاخ الأشهر الحرم، حكمه قتل المشركين، كلما تحقق الموضوع وجب تحقق الحكم. هذا نمط استدلالهم، فإشكال الشهيد الثاني في, في, في غير محله. لكن سيد الخامنئي عاد وأشكل على جوابه وقال هذا الكلام مبني على أن انسلاخ الأشهر الحرم موضوع، يعني موضوع هو اسمه انسلاخ الأشهر الحرم والحكم هو قتل المشركين، الشرط هو انسلاخ الأشهر الحرم والحكم هو قتل المشركين. لكن يقول لعله من المحتمل جدا في دلالة الآية أن ذكر الانسلاخ الأشهر الحرم هنا لا يراد منه بيان شرط الحكم، بل المراد منه مقدمة، بل هو مقدمة لبيان حكم الجهاد خارج الأشهر الحرم. انتبه جيدا، إذا سلخاء أشهر الحرم يعني إذا بما أنه لا توجد أشهر حرم يجب عليكم قتال المشركين، هذا معنى إذا سلخ الأشهر الحرم، يعني يجب علي، يعني إذا سلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين معناه هكذا يجب عليكم قتال المشركين خارج الأشهر الحرم. ويجب عليكم قتال المشركين خارج الأشهر الحرم، لا يوجد موضوع اسمه سلخ الأشهر الحرم، فانسلاخ الأشهر الحرم ليس بمثابة الموضوع ولا بمثابة الشرط، وإنما هو بمثابة قيد الحكم إذا صح التعبير. فلا معنى للإشكال، فيرجع إشكال الشهيد الثاني في محله، لأن ما عندي أنا شرط، ليس عندي شرط، وإنما عندي تركيبة جملة غير شرطية، يجب الجهاد خارج الأشهر الحرم، وكلمة يجب الجهاد خارج الأشهر الحرم لا تدل على التكرار ولا تدل على المرة، فعاد إشكال الشهيد الثاني في محله، فبطل تقريب الشيخ الطوسي. واضح صار فلان تقريب الشيخ الطوسي، إشكال الشهيد الثاني، رد السيد الخامنئي على الشهيد الثاني ثم رده على رده، شو معنى ذلك؟ معناته أنه وافق الشهيد الثاني حتى الآن، إذن إشكال الشهيد الثاني صحيح على كلام الشيخ الطوسي. هذا طبعا، هذا هذه هي طبعا بعد ذلك السيد الخامنئي قال لا هذا غير مقبول، يعني مرة ثانية هم رجع قال لا هذا غير مقبول، خلاف ظاهر الآية، الآية مسوقة مساق القضية الحقيقية، واضح يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا، يبدو أنها مسوقة مسار القضية الحقيقية، وبالتالي إشكال الشهيد الثاني في غير محله. هو ما ذكره السيد الخامنئي في محله باستثناء قوله بأن الآية مسوقة مساق القضية الحقيقية، سيأتي إن شاء الله نبحث هل هذه الآية مسوقة مساق القضية الحقيقية حقا أو لا، وإلا سائر التركيب الذي ذكره كله صحيح. هذه الجزئية اللي أن الآية مسوقة مساق القضية الحقيقية هذا يحتاج إلى بحثه، يأتي إن شاء الله تعالى لأن الوقت خلص. أذن الأذان يمكن. الحمد لله رب العالمين.